رئیس الحكومه.
يعني
مش شكلكم
علاج وخدمة، يعني خدمة لقيناها بإسرائيل أحسن من الأردن. في عالم أنا كنت على الأردن وطلعت ما كان في معاملة، يعني معاملة سيئة كانت معنا. الله يعطيكم العافية يا رب، مشكورية الله يعطيكم العافية.
إذن لأعجب مشاهدينا الكرام الأكارم من هذا المشهد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفقد أحوال المصابين من داعش والذين يعالجون في مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي. الابتسامة التي هي على وجهه الآن ربما تعبر عن حالة من التعجب، لكن لا عجب في ذلك. أما عن بنيامين إفرايم، هو جاسوس برتبة ضابط يعمل في الموساد الإسرائيلي، وكني أو كان يكنى بأبي حفص، ويعتلي المنابر في بنغازي في ليبيا ويغير العقول ويخطب بين الناس. علاوة على ذلك فهو يقود جماعة دموية، هذه الجماعة الدموية أيضا تدخل ضمن قوات داعش الإرهابية. هي أكذوبة صنعها الغرب، وظل يكذب ويكذب ويكذب إلى أن صدق نفسه بنفسه. لكن العجب العجاب في ذلك هو أن كثير من المسلمين صدقوا هذه الصورة المكذوبة التي لصقت زورا وبهتانا بالإسلام الحنيف. بادئ بذي بدء، إن أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم. أنا ما كنتم بالعالم الإسلامي، نحييكم بتحية إسلامكم العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب ورحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف، الدواعش واليهود. مفاجآت من العيار الثقيل تمخرت وكشفت عنها الأسابيع الأخيرة في العلاقة الصريحة والواضحة واختراقات الصهاينة لتنظيم داعش أو كيان داعش الإرهابي. أشرف في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة بضيافة العلم العلم والبحر الخضم فضيلة العالم الأزهر الجليل فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي. أهلا بكم فضيلة الشيخ، نورتم المكان وأسعدتم الزمان.
الإعلام المحترم محمد الشاعر، حياك الله بارك الله فيك، وزادك فضلا وأدبا،
زادكم الله رفعة وعلما فضيلة الشيخ الدكتور،
ولك مثل وزيادة.
نسعد بكم دائما ودائما ما تتوق النفس إلى لقياكم فضيلة الشيخ
الدكتور. أهلا بكم، تقبل منك صالح الأعمال ويجعل عيدك مبارك إن شاء الله.
اللهم آمين دكتور. كل عام والسادة المشاهدين بخير وبسعادة، وتقبل الله من الحجيج. فضيلة الشيخ الدكتور، أحيانا الغيرة لدى الشخص تجعله ينحرف ويصدر أحكاما خاطئة بينه وبين نفسه، ومن ثم حتى إذا تمخرت الأحداث عن كشف حقائق هذه الحقائق لا توافق هواه، فإنه بطبيعة الحال قد لا يحب أن يصدق، وقد لا يحب أن يكون أو يشعر أنه قد انخدع أو يخالف هواه. لكن من المفترض أن نتحرر من الأهواء الذاتية، من القود الذاتية، من الأفكار المرجعية، ومن ثم نستمع للمعلومة بحيادية وتكون هناك مصداقية مع النفس، وبالتالي يتم التوصل إلى إصدار صورة سليمة حيال هذه القضية.
كلام طيب.
شيطنة صورة الإسلام بداية بالقاعدة وقبل ذلك، ثم مرورا بعد ذلك بما نحن فيه الآن من داعش وجرائم القتل والتنكيل وصناعة ردى الليلة، صور في قمة 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 التعذيب والتنكيل بحق المدنيين والأطفال والنساء. هذه الجوانب كلها نجعلنا فضيلة الشيخ الدكتور نقول لفضيلتكم، أبو بكر البغدادي حقيقته، ما هي حقيقة أبو بكر البغدادي؟
الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى. وبعد، قبل أن نتجه إلى سيرة هذا الرجل، دعني أعلق على ما ذكرت أولا. المشكلة فينا كجنس عربي الآن من خلال الموروثات الثقافية، الواحد منا حبه للشيء يعميه ويصمه، أو كما قالوا ليس بحديث مرفوع، الحب يعمي ويصم. يعمي عن رؤية العيوب ويصم عن سماع النصيحة. أقربها أكثر، واحد مثلا عشق فتاة، مدام حبها وعشقها
لا يرى فيها عيوب،
لا يرى عيوبها على الإطلاق.
صحيح.
ولا يستمع لنصح الآخرين على الإطلاق. كذا عندنا المكابرة، لو واحد عنده عاطفة معينة خلاص هو عنده صد أن يسمع في هؤلاء أي شيء. طب يا أخي تثبت، تبين، ده حتى تلقى الله على الحق، وفي نفس الوقت حتى لا تكون مغيبا لا على الإطلاق. إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. ولذلك إحنا نعطي أنموذج لهذا الحياد الذي ذكرته الآن. طبعا أبو بكر البغدادي لو دخلت المواقع هتلاقي كثير اللي يقول لك ده هو ده أصله كذا، ودي بالذات عندنا المواقع المصرية لأنها مشهورة بالكذب إلا ما رحم ربي، يقول لك ده أصله يهودي وأمه يهودية وأبوه يهودي. يعني لما يبقى جيرانه الوقت مع احترامي العراقيين بسمع هذا الكلام يصدقوك إزاي؟ طب الناس اللي فاهم الحقيقة يصدقوك إزاي؟ ترجع تقولي تاني أصله كيت وراح تل أبيب، كل الكلام ده باطل وجهل، يفقد الناس مصداقيتنا لو تكلمنا به. لكن نتكلم بالحقيقة. الولد اللي هو أبو بكر البغدادي اسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري. إبراهيم عواد إبراهيم البدري. هذا الشاب ولد في سمراء، مدينة سمراء مدينة عراقية اللي للأسف بيقول لك فيها السرداب ويخرج منه البتاع المنتظر والكلام اللي انت عارفه دي
بحسب روايات الشيعة.
طبعا
نعم، او قادات الشيعة.
ولد في سمراء شمال بغداد سنة 1971 لأسرة سنية متوسطة الحال. أسرة سنية
متوسطة الحال.
أسرة هذا الشخص في الحقيقة أسرة ملتزمة دينة وتخشى الله جل وعلا. بالتالي هو كان حريصا يعني على الالتزام، وهذه كانت البداية. يعني كان يكثر من تلاوة القرآن إلى آخر هذه الأمور، وحفظ القرآن الكريم حتى أنه صار محفظا للقرآن في أحد مساجد المكان. في أحد مساجد
المكان.
بعد كده درسته بقت شرعية، حصل على بكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة بغداد سنة 1996.
إذن كانت النشأة طبيعية وتمام، لا إشكالية فيها،
البيت والدراسة. تمام كده؟ تمام. ثم حصل بعد ذلك على شهادتين، الماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة صدام. من جامعة صدام حسين للدراسات الإسلامية
عليه رحمة الله.
نعم، في عامي 1999 ده الماجستير، الدكتوراه في 2007. معايا حضرتك؟
نعم.
بعد كده اهتم كثيرا بتحفيظ القرآن، وده شيء إيجابي. ستلاحظك زي في كثير من أماكن المنطقة، لو كان يقصد بذلك يعني أنه إنسان اجتماعي وعايز يتقرب أكثر وأكثر للمتدينين للملتزمين، لأنه إنسان هنا متحرك. ما بقولش حركة، إنسان متحرك. بعد كده فكر أنه يتجه إلى دراسات عليا زي ما قلت حضرتك. فلما كان بيدرس في الدراسات العليا كانت البداية بقى عمه قال له بقول لك ايه، ما تيجي تنضم لجماعة الإخوان، تعال انضم لجماعة الإخوان. قالوا ليه جماعة الإخوان؟ قالوا جماعة معتدلة وإسلام سياسي وكلام انت عارفه ده. فبالفعل انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين، لم يعجبه الحال. لماذا؟ لأنه زي ما انت ذكرت في مقدمة الحلقة، احيانا الغيرة تبقى غير منضبطة. وأحيانا إنسان يخيل له بقى محترمي ان كل شيء أسود. يعني انت ما تيجي تبص يا اخي لست باغير من الله جل وعلا بالنسبه لهذا الكون. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، وكان الكون
وسلم
بما فيه على الشرك بالله جل وعلا
صلى الله عليه وسلم،
وفي وقت ما كان هو الوحيد الذي على التوحيد. كان هو الوحيد الذي على التوحيد. ولذلك لم ينقطع الامل في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. بل حينما كان يتحسر على احوال هؤلاء ربنا اللي يقول له فلا تذهب نفسك عليهم
حسرات.
القضيه خلاص، يعني ان عليك الا البلاغ. لست عليهم بمسيطر. فلكن البعض مع احترامي يريد ان يقيم الدنيا ولا يقعدها الى اخر هذه الامور، ويرى ان الانتصار لهذا الدين انما يقوم على الدم على العنف على الاجرام، فيتحول إلى مجرم بغطاء شرعي. تحول إلى مجرم
بغطاء شرعي. وهذا ما حدث للبغدادي
بالضبط تماما. لما يعني اصدر الأمر في جماعة الإخوان فكر بقى لا ألك انضم بقى للجماعة الإسلامية. ثم الجماعة الإسلامية مسمى واسع. مسمى واسع. الكلام ده كان في سنة 2000، فانضم إلى الجماعة الإسلامية
يعني بعد الحصول على الماجستير وقبل الحصول على الدكتوراه.
تمام، انضم إلى الجماعة الإسلامية. خلي بال حضرتك في نقطة مهمة جدا، والجماعة الإسلامية كانت متشددة جدا في العراق ونهج نهج السلفية الجهادية. وعلى فكرة السلفية لا فيها حاجة اسمها سلفية جهادية ولا السلفية التكفيرية ولا كل اللي انت شايفه ده غثاء. انا لا اؤمن بتلك المسميات. واتقرب لله ببغضها. شوف اقول لك ازاي. انا عارف البعض دلوقتي اللي بينتموا تحت دين، انا عارف اللي مسيره يدي عليا الوقت او يكرهني الوقت اما يعقل ويقرأ ويكبر ويتق له ويقترب جدا يعني إلى الحقيقة
ويزداد فهم
تماما أنتم على ما يظنه بنا الآن. ولذلك الإسلام لا يعترف بالجماعات. خذ مني كده، الإسلام لا يعترف بالجماعات. ووالله ما أوصلنا إلى الحضيض إلا تلك الجماعات. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول كلمة في غاية الأهمية: من انضم إلى جماعة فقد زاد في تفرقة المسلمين واحدة. شوف، من انضم إلى جماعة فقد زاد. كانوا يلحقوا على الناس زمان بقى ده هذه مدارس، مدارس من يا حبيبي؟ ده كل واحدة تقوم على أنقاض أخرى. يعني هذه لا تقوم إلا على أنقاض تلك. وبعدين الناس مش مغيبة، الناس عندها شبكة العنكبوتية. ادخل بقى فضايح الشيخ فلان، مش قبل عيد الشيخ فلان، إجرام الشيخ فلان. إحنا كأننا لمؤاخذة في سوق سمك وقاعدين نمزع.
وفي الوقت الذي تزداد فيه الفرقة في ديارنا يزداد الغرب تقدما وعلما وتطورا.
هي هذه
حتى
هي
أصبحنا كما قلتم سلفا في بعض الأوقات عالة على هؤلاء.
احنا صرنا حقيقة الان عالة، عالة حتى على اعداء الله جل وعلا. عالة حقيقة، وإذا بتخلصوا منا الحين بيتخلصوا منا بصور شتى. ولذلك انا بقول لك حتى اللي ظنوا ان هم محترمي نخبة وشكلوا تشكيلات او تنظيمات او ما شابه ذلك فشلوا في كل المجالات. فشلوا ليه؟ لان شتان ما بين الذكاء وعدم التوفيق. انت ما تنتسب للدين وتدخل بقى لمؤاخذة يعني بكيت الا ربنا ما بوفقكش. انما ممكن تبقى محترم رقاص طبال وكده، خلاص بتاع الدنيا، خلاص اوصل في الدنيا. اوصل في الدنيا بس الحساب في الاخره. انما ما تجيش هنا تركب الدين لنيل الدنيا، لا، ده ربنا لا تتيه عنه تائه ولا تغيب عنه غائب، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. طيب بعد كده يا استاذ محمد نقطه مهمه جدا. اعتقل البغدادي على يد القوات الامريكيه لمده 10 اشهر، او بالضبط هي كانت 10 اشهر. الاعتقال ده ساعد البغدادي على ان يتعرف في المعتقل على يعني قادة ميدانيين في الحراك، هذا في نفس الحراك. وبعدين اداله مصداقية عند الاخرين. الرجل ده مرمو اضطهد من امريكا، يبقى رجل على حق. خدت لحظاك ازاي؟ فساعده هذا وذاك. لما خرج من السجن تحرك اكثر واكثر، وهو كان زي ما قلت لحضرتك متحرك جدا. وكان عنده نبوغ في شيء، في انه كان سريع الحركة جدا، يقرب ما بين هؤلاء وهؤلاء، وسريع جدا انه يربط هؤلاء بهؤلاء. لسن يساعده على ذلك مؤهله الدراسي. انه رجل حامل دكتوراه محترم شرعية. خدت لحضرتك ازاي؟ فيبقى معاه وجاهة علمية بالإضافة إلى كونه متحركا،
وبالتالي تعطيه غطاء في حركته.
أحسنت. ولذلك ساعد في تأسيس جماعة جيش أهل السنة والجماعة المسلحة بعد طبعا الغزو الأمريكي للعراق. خدت بال حضرتك إزاي؟
تمام.
البغدادي ما كان ينظر على الإطلاق أنه يكون عضو في كذا، لا، هو ناقم وجواه حقد دفين،
وبالتالي يحب الزعامة.
أحسنت. ولذلك هو أراد الوصول إلى الزعامة لكي يفرض أفكاره على الجميع.
نعم.
طيب زي ما قلت لحضرتك، بعد اطلاق سراح البغدادي ايه اللي حصل؟ انضم الى تنظيم القاعده بعد اذ وصل الاتصالات بهم. لكن طبعا من خلال القياده كانت للاردني اللي هو المسمى به ابي مصعب الزرقاوي. خدت لحضرتك ازاي؟ طبعا خلي بالك انا بقول لك انضم الى القاعده بقياده هذا ابي مصعب الزرقاوي وهو غير مقتنع ولا عنده قناعة، لكن بيبحث عن جناح يركبه،
وبالتالي هو انضم تحت القاعدة واختلف معها فيما بعد.
بالضبط، لأن هو اتخذها جناحا يركبه لا أكثر ولا أقل. شوف اللي بعد كده، بعد ما اقتل الزرقاوي في 2006 في شهر يونيو، إيه اللي حصل؟ مسك واحد اسمه أبو أيوب المصري. من هنا بقى يبدأ تغيير المسار في حياة هذا الشخص.
من هنا بدأ تغيير المسار في حياة أبو بكر البغدادي مرحلة 2006. أعتقد أن فضيلة الشيخ الدكتور وضع صورة ممتازة في تجسيد بدءا من الميلاد في 1971، الحصول على الماجستير في 99، الحصول على درجة الدكتوراه في 2007، اعتقاله قبل هذه الفترة، انضمامه أو ركوبه لجناح القاعدة في عام 2006، مرورا بهذه الأحداث وترتيب وتسلسل زمني كامل. التحايا إليكم فضيلة الشيخ الدكتور لتوضيح هذه الصورة ولمعرفة كيف كانت البدايات وكيف كان التحول وكيف كانت المرحلة الانتقالية.
تمام.
في حياة أبو بكر البغدادي فضيلة الشيخ الدكتور.
شوف يا أستاذ محمد، أنا عايز المشاهدين والمشاهدات يركزوا معايا جدا، ما يلغوش معانا لحظة. تغيير المسار كان خطير. هو يقول لك الوقت، حتى وسائل الإعلام للأسف، أتجد الجزيرة العربية، الكل مؤسس تنظيم الدولة خطأ، مش هو مؤسس تنظيم الدولة.
نعم.
أول مؤسس لتنظيم الدولة هو أبو أيوب الأنصار.
نعم.
المصري أبو أيوب المصري, المصري. إزاي؟
اللي هو تولى قيادة القاعدة بعد موت مصعب الزرقاوي.
نعم. عقب شهر يونيو. لما ده مسك كان هو تماما يميل إلى العنف الذي لا يرتضيه في القاعدة.
نعم.
ولذلك أول من أسس هذا التنظيم بهذا المسمى بس بمسمى تنظيم الدولة الإسلامية هو أبو أيوب المصري.
نعم.
ولذلك كان الأمر بمثابة اقتراب مغناطيسي ما بين شخصية أبي بكر البغدادي وأبي أيوب المصري. فهذه قربت جدا لمسافات بين الاثنين للتوافق.
نعم.
في المنهج والحركية. بعد كده صعد نجم أبو بكر البغدادي بين هؤلاء طبقا لمؤهلي, لأن أنت عارف المجموعات دي غالبا ما تجدها عيال صغار الواحد.
نعم.
غير سفهاء الأحلام,
وهذا بالنسبة لهم دكتور.
ما مش مؤهلات شرعية, ربما تجد الواحد منهم محترم مش يعني إلا.
نعم.
إلا القليل يعني طبعا. بالتالي استطاع أن يسيطر على الفصائل الفرعية الذي كان يقوم بالاتصال من خلالها.
نعم.
وهو يقصر بذلك أيضا التمكين لنفسه أكثر والوقوف على عتبة قوية
كما قلتم حب الزعامة وفرض الأفكار,
لأنه برضو لا يميل إلى أبي أيوب المصري.
نعم.
بل هو عنده محترامي هدف معين لا يرى حتى في أبي أيوب المصري وإن كان الإثنان على خط واحد. طيب عين البغدادي أول تعيين له رئيسا للجنة الشرعية في الجماعة دي اللي هو التنظيم.
نعم.
واختير عضوا في مجلس الشورى بتاع التنظيم اللي كان بيبقى مكون من 11 واحد. اللي كان يقول في هذا الأمر بقى في المجموعة بتاعة 11 دي أبو عمر البغدادي. أبو عمر البغدادي. أما أبو بكر البغدادي فتولى إمارة التنظيم سنة 2010 في شهر أبريل.
2010
في شهر أبريل.
نعم.
بعد مقتل مؤسس القاعدة في العراق في أبريل سنة 2010.
نعم.
تم اختيار البغدادي أميرا.
نعم.
من هنا بقى هندخل في النقاط الخطرة جدا. اللي هو أول شيء مسك الخلاف مع أبي محمد اللي هو الجولاني زعيم النصرة اللي بيبقى يظهر على القنوات دي.
نعم.
زعيم النصرة هنا خد أوامر من القيادة في أفغانستان إن هو يعمل ترابط مع المكونات العسكرية التي تقاتل بشار الأسد.
نعم.
أنت تعرف إن التنظيم ده شمل العراق وسوريا.
نعم.
شمل العراق وسوريا.
حتى قلنا عنها تنظيم الدولة في العراق وسوريا.
داعش. ولذلك العراق والشام. ولذلك هو كان مسيطرا ومهيمنا على الجانبين.
نعم.
طيب بالتالي هو لما مسك القيادة هذه خلاص المفترض هيكون تحت القاعدة. لا قالك لا أنا مش هبقى تحت القاعدة على الإطلاق.
نعم.
فلما جلس مع أبي محمد الجني يعني التفاهمات اللي دارت بين الاثنين أداء عايز أنه انضم ليه بقية الجهات المحاربة لبشار الأسد.
نعم.
ده يقولك لا احنا مش هنبقى مع أي حد على الإطلاق, احنا نصف الصف بتاعنا وبعدين نقاتل بشار. وده كان مخطط ليه بقى؟ النقطة اللي هنا عايزك تاخد بالك جدا.
نعم.
لأن أبا بكر البغدادي كان قد دارت بينه وبين إيران محادثات وجولات.
نعم. بينه وبين إيران.
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 بدليل إيران لا تنكر الآن وصرح كبار الدبلوماسيين وتذكير صورهم وكده في إيران بأن العلاقة كانت مع أبا بكر البغدادي قوية للغاية.
نعم.
علاقة سياسية في مصالح مشتركة بين الاثنين. على إثارها ما كان من إيران إلا أن أمرت بشار الأسد بأن يجلس مفاوضه مع مفاوض أبي بكر البغدادي.
نعم.
ولذلك كانت التقارير يا أستاذ محمد الشاعر.
نعم.
تجيب اللي هو النائب عن بشار مع النائب عن أبي بكر البغدادي وبتفاوضه.
نعم.
البترول مقابل الدولارات.
نعم.
بل مش كده بس, ده عملوا مع بعض منافذ أمنية. يعني تعدي من هنا من عند بشار توصل هنا لأتباع أبي بكر البغدادي والاثنين في وجه بعض, ما فيش أمطار بين الاثنين.
وربما دكتور نرى صورة لتقرير الآن على الشاشة أو بعد قليل لدبلوماسي إيراني كان له
تمام.
تصريح حول ذلك
تمام.
الأمر أو فيما بعد ليؤكد أو يفسر ما قلته سلفا. شكرا أسامة أشرف. هذه الصورة دكتور دبلوماسي
تمام.
إيراني طهران تزود داعش بالسلاح بسوريا والعراق. كانوا يقولون لنا ندعم كل من يبتعد الأزمات حفاظا على النظام.
بالضبط. بدليل الأفلام الوثائقية الحين هنا الدولار مقابل البترول مش كده وبس, يجيب لك هنا والتقرير جه ما جه على قناة الجزيرة.
نعم.
ده واقف على المنفذ الأمني لبشار وده واقف قبله بعشرة متر تماما على المنفذ لتنظيم الدولة. ولذلك مع احترامي تنظيم الدولة ما قتلش بشار في النهاية على الإطلاق. نعم. ظنا من أبي بكر البغدادي بأن بشار لن ينقلب عليه وبأن إيران صادقة في وعودها معه. ولذلك أقول لك الحاجة، إيران طوال السنوات الماضية لم يحدث فيها عملية واحدة من تنظيم الدولة.
تمام.
إلا بعد ما انقلبوا على بعض في غضون السنة الأخيرة دي فقط. لكن بالنسبة لإيران لم تحدث فيها عملية واحدة.
نعم.
كذلك تنظيم الدولة لما كان بيصاب منه البعض، إحنا هنبين كان محترم أول ما يصاب أو يقع في المعتقل بشار بنفسه يأمر بإخراجه فورا. بدليل المسلخ اللي كان عامله بشار السجن.
نعم.
حضرتك إزاي؟ طبعا. اللي تقتل فيه قرابة 30,000 من التعذيب، كان كل ما يدخل فيه مجموعة ويعلم أنها من داعش تخرج على الفور معززة مكرمة.
نعم.
خلي بالك على الفور بشار الأسد لما عقد هذه الهدنة أعطى لليهود الضوء بأن العلاقة جيدة مع تنظيم الدولة.
تمام.
وبالفعل
وهنا نفهم ما قدمناه في أول الحلقة،
وبالفعل ما كان من اليهود إلا أن أقاموا دبلوماسية مع أبي بكر البغدادي. مع أبي بكر البغدادي على إثرها ألا يقوم اليهود بضرب التنظيم على الإطلاق في منطقة سوريا، سوريا بقى بالذات. خدت رحمك إزاي؟ ولذلك أنت لما جبت أول صورة، أول ناس أصيبوا من داعش على طول تم نقلهم إلى أعظم مستشفيات تل أبيب. ودخل عليهم، شوف تخيل بقى، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعاه المجموعة بتاع الوزراء، ودخلوا لهم شالوم ويقول لهم ألف شلامة، وزي ما انت شايف كده في التقرير.
نعم.
دلالة على أنه مهتم جدا بصحة هؤلاء.
نعم دكتور. سيد محمد بطريق، إذا سمحت لي، إذا كان بإمكانك أن تذيع إلينا قبل الفاصل ونخرج منه إلى فاصل التقرير رقم 4 الذي صدرنا به الحلقة مصداقا لكلام فضيلة الشيخ، لمن لم يتابع في بداية اللقاء أكون لك شاكرا، ومنه تخرج إلى الفاصل إذا كان هذا بإمكانك.
أحسنت.
رئيس الحكومة
شكراً على العلاج والخدمة، يعني خدمة لقيناها بإسرائيل أحسن من الأردن. في عرض أنا فتح الأردن وطلعت، ما كان في معاملة، يعني معاملة سيئة صارت معنا. الله يعطيك العافية، مشكورية، الله يعطيك العافية.
إذن مشاهدينا الكرام الأكارم، عدنا بحضرتكم مرة أخرى جدا التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب ضيفي الفاضل أهلا بك فضيلة الشيخ
الدكتور. أهلا وسهلا، أهلا محترم.
شكرا لكل من علق لنا، الأستاذ أحمد شعبان، أستاذ محمد جاد، القابض على الجمر، جهاد محمد، ففر إلى الله، إبراهيم علاء، الرحمة المهداة، محمد عبد الله، محمد عبد الله، أحمد محمد، علي علي، وآخرون علقوا لنا. ربما نأخذ جميع هذه التعليقات من حين الآخر ومن وقتي للوقت آخر. شكرا لكم حسن التفاعل وطيب التفاعل. بعنوان اليهود والدواعش، ما زلنا معكم في هذه الحلقة، نوفقكم بمعلومات أكثر من رائعة في تسلسل زمني يسوقها إلينا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي. فضيلة الشيخ الدكتور، قبل الفاصل، للعلم قبل الفاصل، الفيديو الذي خرجنا عليه كان علاج لبعض أفراد قوات داعش المصابين، وحرص بنيامين نتنياهو على زيارة هؤلاء أثناء تناولهم العلاج. فضيلة الشيخ الدكتور، اختلاف أبو بكر البغدادي مع القاعدة وانقلابه على القاعدة وهذه الدكتاتورية، كما قلتم أنه دائما كان يسعى للزعامة وفرض الرأي والأفكار على الآخرين.
ولما اختلف مع ابن محمد الجولاني،
نعم،
وزي ما قلت حضرتك على أساس أنه عايز يفرض القوة الوحشية اللي ترعب في ظنه أعداء الله جل وعلا، كان مأمن يعني جانبه أكثر وأكثر، لأنه وراه قوات. قلت لك عمل الاتفاق ما بين إيران، وإيران من خلال الأسد، والأسد من خلال اليهود. شوف عشان تعرف إن إيران وبشار الأسد واليهود شيء واحد،
مصلحة واحدة،
هي مصلحة واحدة.
نعم.
الخلاف أحيانا بيجي فيه مع احترام، يعني بعيدا عن تقاطع المصالح في حاجات بسيطة، يعني مثلا خايفين من عدم وجود توازنات في المنطقة المعينة دي، ممكن يضرب قافلة، الشخص ده عنده عنف شوية تجاه اليهود، لا يقصفوه، ولذلك الأمر لا يعدو أكثر من ذلك. بدليل إن حزب الله موجود في سوريا.
نعم.
وعلى الحدود اليهودية تماما ومكشوف، وما معاش أي غطاء جوي على الإطلاق. يعني لو اليهود عايزين يقصفوه في لمح البصر،
نعم،
مش هيبقوا واحد بس من حزب الله. الأمر الثاني، لو أمريكا مختلفة حقيقة مع حزب الله، كانت هي مصنفها منظمة إرهابية، خلاص هي موجودة قدامها. الطيران الأمريكي ينهي مع التحالف في لمح البصر،
صحيح،
لكن لا يمكن ذلك على الإطلاق. لو التخالف، لو الخلاف الموجود مع إيران خلاف حقيقي، ما هوش خلاف مصالح بسيطة،
ولو المصالح التي من تحت الستار من روس وإيران
اللي ما سمحتش للسعودية ولا الدول العربية أن تدخل سوريا، ما كانتش هتسمح لإيران أن تدخل سوريا على الإطلاق.
نعم.
ليه الكلمة الكتلة أمريكا في الأول وفي النهاية.
نعم.
بس أنا بوريك على أساس إحنا كمغيبين عرب يعني مش فاهمين أي حاجة.
دكتور، بيان المصالح بينهم،
أيوة،
وتغييب عربي،
تماما
مثل السيناريو تقريبا بين الروس والأمريكان، حتى وإن كان في الواضح هناك خلاف. لكن بشار الأسد ما زال موجودا،
في
مع العلم أن أمريكا تبدي أنها معترضة عليه. العرب
مثلا في بعض قياداتهم زي شوية التنبلة كده، خطوة لحضرتك زي اللي ما عرفوش أحرف أي حاجة. يعني ممكن يبتسم عليهم مش عارف، يعيط. أهم حاجة ما تقيموش من على ده، أهم حاجة تقيموش من على ده. خلاصته طبعا زي ما قلت لك، التسلسل مع إيران ثم مع بشار ثم مع اليهود، وكل ده جبناه بوثائق مع إيران جبناه.
تمام.
وبالتالي بشار، أنا مش عايز أقول السبب، لأن اليوتيوب مليان وهم بيتفقوا مع بشار في البترول وفي الأموال وفي كاميرا كله، وكان القوات الجوية بتاعت بشار تحميهم. ولذلك شوف اللي جاي، هو أمن نفسه مع إيران ومع اليهود ومع دول. لما بقى ترامب، خدت حضرتك إزاي، اتهم كلينتون ولا أمريكا هي التي صنعت الدواعش. أمريكا قالها بالنص كده، أمريكا هي التي صنعت الدواعش.
ممكن نشوف ده دكتور ونسمعه في الفيديو رقم 2. سيد أسامة إذا كان جاهز لحضرتك الآن.
تمام.
اتهام صريح وواضح من ترامب لأوباما وهيلاري كلينتون أن أمريكا هي من صنعت الدواعش. تمام. الدواعش، ربما نتابع ذلك الآن.
والدليل كمان، لما هيلاري كلينتون مع احترامي في مؤتمر صحفي لم تنكر ذلك على الإطلاق، لأن دي السياسة.
نعم.
سياسة. واحد يقول لي سياسة ازاي، انت بتكلمني ازاي، انا بتحاربها الوقت وبتنفق الملايين. ايوه، سياسة ازاي بقى؟ هم كانوا عايزين يحاربوا الاسلام السياسي في المنطقة الاسلامية.
نعم.
والمنطقة العربية. ليه؟ عايزين في المرحلة الجاية يتخلصوا من الاسلام كواقع.
نعم.
ويدعموا العلمانية اللي هم بيرجوها من خلال بعض الدكتاتوريين في المنطقة. في المنطقة.
نعم.
طيب ازاي اطبق العلمانية في وجود الاسلام السياسي؟ خلي بالك، الإسلام السياسي مشكلتنا احنا وابتلاءنا ان اللي ظهروا في المشهد في الإسلام السياسي كانوا أفشل خلق الله في كل الدول. طب. بدءا من أفغانستان.
نعم.
وانتهى بالسودان.
دكتور، أسف المقاطعة وتسمح لي بالعودة لهذه النقطة، لكن بعد أن نرى ماذا قال ترامب.
معركة حامية تشتد مع اقتراب المباراة النهائية في نوفمبر المقبل لاختيار رئيس أقوى دولة بالعالم، وهي المعركة التي لا يتوانى فيها أي طرف عن إشهار كل أسلحته وزهامه الكلامية والإعلامية لدحر منافسه. وهو المرشح الجمهوري دونالد ترامب الشهير يخرج من جديد منتقدا الإدارة الأمريكية وسياساتها الخارجية، متهما الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتأسيس تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بمساعدة وزيرة خارجيات السابقة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، مؤكدا أن داعش يمجد أوباما ويرد له الجميل. لقد واجهنا موجات غضب قوية في الشرق الأوسط وقمنا بأخطاء رهيبة قبل وصول أوباما للبيت الأبيض، وكان من المنطقي حين وصوله أن يحاول أن يرتب الفوضى التي أحدثها سابقه، إلا أنه قام بأخطاء أفدح وزادت الفوضى، ونحن رأينا أن ما فعلته كلينتون في ليبيا أمر محزن. أما داعش فيها تمجد أوباما وتحترمه، فهو مؤسسها. نعم، هو من أسسها، هو من أسسها، وسأكررها، هو من أسس داعش بمساعدة هيلاري. محتالة وذات أساليب ملتوية، هكذا وصف ترامب منافسة كلينتون.
نعم، هو من أسسها، هو من أسسها، هو من أسسها، يعني بالثلاثة كما يقول المصريون.
مسؤول في CIA.
نعم.
يعترف يقول داعش صناعة أمريكية. شوف CIA.
نعم.
في CIA وعندك ال.
نعم، موجود. نعم.
خدت بال حضرتك إزاي؟ طيب الوثائق الأخرى، مع احترامي في وكليكس وغيرها والكلام ده كله.
نعم.
يقول لك جماعة داعش الإرهابية صناعة الاستخبارات الأمريكية واليهودية والبريطانية، لكن دبلوماسيا كان الاتفاق كله مع بشار الأسد من خلال إيران ثم تل أبيب. ولذلك أنا برجع لمحور عجيب جدا، شوف دول العالم دي كلها هي مشتركة في صناعة الدواعش. ولذلك أنا عايز أوصل معلومة بس قبل ما تروح مننا يا أستاذ محمد، وقبل ما أوصل الكلام ده كله.
نعم.
هقول لك على حاجة بسيطة خالص.
تفضل.
إن الولد ده لما اختلف مع القاعدة، عشان بيقول لك إن مش إسلام، قضية مش قضية إسلام. قضية اليهود فيها ركن أساسي، ما تقوليش إسلام. لهم عايزين يهتكوا ما تبقى من الإسلام السياسي، عشان يبقى الإسلام اصطدم ومشوه ومشيطن، ما عادش يقبل الإسلام.
وبالتالي إحلال العالم.
ولا في السعودية نفسه. ولذلك جاء السعودية ضغوط الوقت لا تتخيل. شوف وزير الخارجية الأمريكي كل شوية كليرسون
نعم.
يقول لك اتفقنا معهم يغاروا المناهج، اتفقنا معهم يشلوا المناهج، كلام الوهابي ده كله إلى آخر هذه الأمور.
نعم.
ليه بقى القضية هنا؟ القضية كان لابد اليهود يدخل فيها جدا، بريطانيا تدخل جدا لأنها تابعة لأمريكا، أمريكا، إيران لأن لها مصلحة في ذلك في تدمير المنهج السني، بشار له مصلحة في ذلك، ثم المغيب في المنطقة هم حكام العرب والمسلمين. ولذلك قال لك نشيطن الإسلام بقى، نشيطن الإسلام. طب ما احنا دفعنا الأموال باللي قاعدين يضربوا في أصول الدين وثوابت الدين وبيطلعوا القنوات في مصر وهنا وهنا، واللي قاعد يشتم الصحابة واللي بيشتم النبي واللي بيشتم صحيح البخاري، مش نافعة، مش جايبة نتيجة على الإطلاق. أقول لك لا، هي دي بقى، دي بقى. ولذلك أنا بقول لك الدواعش شيطان الإسلام بما لم تستطع أمريكا وإن دفعت كل ممتلكاتها
أن تشيطن الإسلام،
أن تأتي بهذه الصورة. بل لو دفعت تريليونات الكون. ولذلك شوف اللي بدأ الولد بينفذ السياسة، اوعى تقول لي فيها اسلام، ده الاسلام بريء منها ومن اهل هذا الولد. على طول قال لك اختلف مع القاعدة. شوف اللي جاي، ام قايل لك تزعمت القاعدة كمان، احنا التنظيم بقى اسمه تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وكت، ودول تحتنا. شوف بعد ما كان هو اللي تابع، لا دول تحتنا. ليه؟ لانه ممكن من خلال هؤلاء. طبعا القاعدة على اثر ذلك مطلقا حصل انفصال ايمن الظواهري، أعلن انفصال القاعدة عن
داعش. نعم.
وفي سنة 2014 أعلن الظاهري قطع كل علاقات القاعدة
بداعش.
بتنظيم داعش. بدأ قتال التنظيم بقى الجبهة النصرة اللي هي القاعدة، بدأوا بدول بس. يعني تخيل إن لحية كده مسك لحية كده، واليوتيوب مليان مسكوا ده بلحية وده بلحية، مسكوا بيدبحوا، اللي بيدبح ده بتكبير، والثاني رفع صبعه أشهد أن لا إله إلا الله، منظر قذر وعار.
سنرى الآن.
تكفيري بيذبح تكفيري، ملتحي بيذبح ملتحي، مدعي للالتزام الله يلعنه مع مدعي للالتزام الله يحرقه. أنا بوريك اليهود بيعملوا فينا إيه والأشكال دي. شوف تكبير، والثاني أشهد أن لا إله إلا الله. من فيكو من فيكو من فيكو، وانت عار وده عار. المهم بدأت الصورة بقى بعمايل ما تحصلش على الإطلاق، واحد زي الطيار اللي وقع احرق، خدت لك ازاي؟ بس بدأوا بالقاعدة لأن القاعدة كانت قوية جدا في سوريا، وكانت هي الوحيدة اللي مكتسحة مع الجيش الحر منطقة اللي وصلت لقرب منطقة دمشق. وشوف اللي جاي بقى، قالك لو دمرنا دي ننقلب للجيش الحر، وبالفعل دبحوا الآلاف من الجيش الحر، بل دفنوا بعضهم أحياء، ودي موجود على اليوتيوب
هنتابع.
إذن أنت ما جاي تقتل لي دول اللي بدعوا الالتزام، رغم أنني أمقت فكر القاعدة أعوذ بالله من شرهم، ودول بدأت بدول وثنيت بالجيش الحر، أنت مع مين بالضبط؟ ولم تطلق رصاصة واحدة على بشار أو على الإيرانيين في هذا التوقيت،
أو على إسرائيل باعتبارها هي اليهود.
لا بالعكس، اليهود هم اللي قويينه، واليهود هم اللي بيعالجوله رجالته إلى آخر هذه الأمور. خلي بالك تيجي بقى أخطر لعبة في التاريخ بالنسبة لهذا التنظيم. قلنا لك بعد كده في يونيو 2014 التنظيم يسيطر على الموصل. ليه الموصل؟ تاني أكبر مدينة في بغداد، وهي الأولى في عدد السكان في العراق كله، في العراق.
والسنة السنة طبعاً
مقصود. نعم. مقصود ليه بقى؟ ليه؟ كان الطرف المتفق معه في اللعبة كان نور الملكي.
نعم.
اللي هو الطائف الشيعي، كان رئيس الوزراء العراقي من خلال إيران، لكن إيران كانت هتسيبه ياخد محافظة كاملة، يعني عارف سكان أكثر من 3 ملايين إلى آخر ذلهم، ثم يأخذ بقية المحافظات ويتجه بالسهولة دي. إيران كتلبته على طول، حتى ذاك من أمريكا ودول لا يمكن. عملوا إيه؟ جت أوامر للجيش العراقي إنه أول ما يدخل الموصل سلموا الأسلحة وجروا، تركوا الدبابات والمدرعات والمدافع والأسلحة الثقيلة وسبوها كلتهم أو سيبين الموصل. ليه؟ على أساس ما يدخل الموصل محترم إلا يتهم بالإجرام هنا مين؟ السنة.
نعم.
اللي يتهم بأنه احتوى هؤلاء مين؟ السنة.
نعم.
لما يجوا يصفوا بقى محافظة كاملة كبيرة هتبقى محافظة إيه؟ سنية،
كما حدث من قوات التحالف.
بالضبط.
وكان تمهيدا لهذا المسلسل.
ما هي كان مقصود بها إن لابد تفرغ المسلم من السنة تماما.
نعم.
الدواعش يقضوا على جزء ويجي التحالف يكمل على الباقي، وإيران تغير بقى الديموغرافية بتاعت المنطقة دي.
تمام.
ولذلك كانت دي اللعبة الخسيسة. الناس تقول لك ايه نور الملكي سينسحب؟ لا يا حبيبي، ده تكتيك مع ابي بكر البغدادي، واللعبة كانت يعني الى اخر هذه الامور اتضحت جدا.
وبالتالي حينما تم الاتفاق على اسقاط الموصل وايجاد تغيير ديموغرافية ايران بريا على الارض، تدخلت ما يعرف بقوات التحالف، وكانت الحصيلة القتلى من السنة.
بالضبط. نعم. وعلى اثر ذلك يا استاذ محمد لما عمل كده قال لك بقية المحافظات السنية اتركها له. بدأ يخرج بعض على أساس ان يصف فيها، ما هو لأنه كان بيصف السنة بس ما بيجيش ناحية شيعي. وبعدين تيجي الحكومة العراقية محترم لأنها طائفية تصفي ولك أقارب دول ودول اللي محتوينهم، وانت شفت الصور كانوا برموهم من أدوار فوق إلى آخر هذه الأمور، ودي ناس مدنيين. ويجي التحرك بقى بقيادة أمريكا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يكمل على البقية. البقية يقول لك إيه؟ ضرب خطأ. خطأ من يا مجرم إما تقتل 170 في يوم واحد؟
نعم.
خطأ من يا مجرم أنت اللي بتقول إنك عندك أقمار صناعية وعندك مش عارف إيه وعندك كذا، لا وعندك عملاء سريين في وسط دول. إزاي قاعد تطبق؟ ليه ما تقتلش للأطفال والنساء؟ ليه ما تقتلش للجيل اللي جاي لسه صغار ده من السنة؟
نعم.
طب ليه ما تقتلش واحد شيعي بطريق الخطأ؟ ليه؟ احنا لا نتمنى القتل لاي حد،
صحيح
شيعي ولا سني، بس ليه ما فيش شيعي طفل جرح في المساله دي؟ عشان تعرف ان اللعبه كانت واسعه، امريكا، بريطانيا، اليهود، ايران، بشار، شوف اللعبه كده. وللاسف للاسف وصلوا للي هم عاوزينه، ان الاسلام شيطين.
نعم.
بعد ما كان في مصر يعلن احيانا اليوم كان يصل ل 100 بيعلنوا اسلامهم في الازهر الشريف، الاداره الازهر.
نعم.
تعالى للدول في الاتحاد الاوروبي، كان يا مولانا انا كنت اروح هناك ادي الخطبه اسلم 3-6 كيت في المره الواحده في كل لقاء. تعال الوقت ما خلاص شيطنا الاسلام وما عادش مقبول في اي مكان. ليه؟ وصلوا للنتيجه بايد مين؟ بايد المجرمين الدمويين دول.
خدت
حضرتك ازاي؟
الدمويين المجرمين.
ايوه.
حتى لا يظن البعض اننا نبالغ في الكلام، اسمحوا لي ان نرى الان، وانا اعتذر عن بشاعه هذه الصور، لكن الواقع ابشع وامر. صور في قمة البشاعة سنراها الآن في الفيديو رقم 3 يا شباب، الفيديو الثالث. صور بسيطة من إجمالي جرائم بشعة لفيديوهات أو لجرائم ارتكبتها داعش، داعش أمريكا، داعش إسرائيل، داعش قوات بشار. إذا تصالحت المصالح وكان المجن عليه هم العرب والسنة. نتابع الآن. جانب بسيط من بعض المشاهد الإجرامية وهذه الممارسات لا أستطيع لها تعبير والوصف. حينما ينحر الإنسان بهذه الطريقة البشعة مرة أخرى، بعتذر لمشاعر السادة المشاهدين، لكن الواقع كان أمر والجرائم كانت أمر بحق أهل السنة في العراق وفي الموصل وفي سوريا. دكتور، تعليقكم على هذه المشاهد البشعة؟
والله أعتقد أني مش محتاج تعليق، لأن أنا بترك الأمر للأذكياء، خاصة اللي بيتابعوني. أنا عارف ناس طبقة مثقفة ووعية جدا.
نعم.
ولا أحتاج الأمر إلى أكثر. أنا حزني على أن برضو حكام العرب يصدقوا ترامب لما يقعد يقول الإرهاب الإسلامي. اسكت انت اللي معترف، لان امريكا اللي صنع هذا الارهاب. الارهاب ده بتاعتك انت، وضعت اليهود، وضعت الانجليز، وضعت ايران، وضعت بشار اسد، وضعت نتنياهو. يبقى ازاي تقول عليه الارهاب الاسلامي كل كلمه الارهاب الاسلامي وعندنا حكام العرب ولا واحد يتكلم ولا يرد على الاطلاق؟ ده ارهابك انت، ارهابك وانت قاعد تكمل لغايه الحين. واحد ممكن يسال يقول لي امال اختلفوا ليه؟ اختلفوا ليه؟ ان خلاص تمت المهمه واجريت بسلام
وتصالحت
بمعنى المصالح. لا اللي هم عاوزينه عشان يطبقوا اللي هم عايزينه في المنطقه العربيه تم بالاجماع وشروطنا الاسلام شروطنا الاسلام. يبقى في الحاله دي لابد ان نصفي هؤلاء من حيث الوجود بس في الاماكن اللي فيها شبه تواجد عسكري او خطر. واذا ايران انقلبت عليهم على طول بشار انقلب عليهم فبرأوا الأخرين ينقلبوا بس في الأنفاس الأخيرة. اللي أنا عايز أقوله لك
نعم دكتور. لكن دكتور ربما أسف المقاطعة سؤال قد يطرحه البعض بأن الأزهر الشريف لم يكفر الدواعش لأن بقول الأزهر يعني مرتكب الكبيرة ليس بكافر.
تمام
رأيكم يا دكتور؟
شوف هو الأزهر أصاب ولم يصب. يعني أصاب ولم يصب. الأزهر لو عنده إلمان بالقضية الداعشية ما كانش دي فتواها على الإطلاق.
نعم.
يعني أديك مثال خذ يا أستاذ محمد. لما نجي هنا كشفت صحيفة أسبانية أن القوات الليبية ألقت القبض على إمام مسجد بتهمة التجسس لصالح دولة كذا وكان الإمام ده اسمه كنيته أبو حفص. خدت لحضرتك إزاي؟ في النهاية اتضح أن اسمه بنيامين إفرايم. بنيامين إفرايم
ضابط موساد
ضابط ضابط إسرائيلي من فرقة المستعربين المتفقين مع الموساد. فرقة المستعربين دي يا أستاذ محمد دي مجموعة ضباط في الأصل نطقهم عربي قوي جدا وبشرتهم عربية تامة على أساس ولبسين لبس مدني يتتبعوا الإسلاميين سواء بالتصفية أو بالاعتقالات ويبان أن هم ناس عاديين
خالص. طب نشوفه دكتور.
حاضر
اسمح لي نشوف الفيديو رقم واحد يا شباب. أسف المقاطعة دكتور.
لا تفضل
تفضل رقم واحد يا شباب.
اعتقلت السلطات الليبية إمام مسجد يدعى أبو حفص وبعد التحقيقات المطولة معه تبين أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية والمتهم يحمل لقبا مزيفا واسمه الحقيقي هو بنيامين إفرايم ويخدم في فرقة المستعربين التابعة لجهاز الموساد المتخصص بالتجسس على الدول العربية والإسلامية. وقد أشارت السلطات الليبية إلى أن الجاسوس نجح في دخول تنظيم داعش الإرهابي وانتقل معهم إلى بنغازي وهناك استطاع التغلغل في المجتمع وأصبح إماما لأحد المساجد. وكتبت صحيفة البايس الإسبانية أن الغريب في الأمر أن أبو حفص تطور بسرعة في مهمته من عنصر عادي إلى إمام مسجد إلى تكوين جماعة مسلحة داعشية مستقلة من 200 مقاتل وظل يحاول اختراق الحدود مع مصر بل وكانت جماعة أبو حفص من الجماعات الأكثر دموية في ليبيا والتي هددت بنقل الحرب إلى الداخل المصري تحت شعار الحرب على مصر وتحريرها بحسب الصحيفة الإسبانية.
صحيفة الفياس صحيفة الفياس الإسبانية هي من نقلت هذا الخبر. أبو حفص ضابط إسرائيلي من المستعربين يعمل مع الموساد الإسرائيلي.
تمام
كلام غريب
مش كده بس.
نعم
وانت جبت قبل كده ايران بعتت مجموعه كبيره وهي برضه قيمه مساجد وكيت وكذا واقتحموا مع احترام الجيش الحر لما مساكم تم الاعتراف وكانوا دمويين بيذبحوا في الجيش الحر وبيذبحوا في المدنيين المسلمين السنه في سوريا.
نعود هذه النقطه نقطه الفتوى.
ايوه
اصابه ولا مسلم.
شوف يا سيدي اصابه ولا مسلم يعني بمعنى هذا الذي أصل وأنا راجل مثلا دارس فقه أو أصول بقول أنا شتان ما بين مرتكب الكبيرة ومستحل الكبيرة. يعني التنظيم الداعشي لما بنظر غير بنظر أي واحد أنا بشوف واحد سكر الوقت أعرفش فهمرة بقول مرتكب كبيرة بيسكر كل يوم مرتكب كبير. واحد قاعد يزني كل يوم بقول مرتكب كبير. بيسرق كل يوم مرتكب كبير. إنه ما أقدرش أقول إنه كافر. خدت بالك واحد قاعد يقتل في كل مكان بيقتل مرتكب كبير. خدت بالك ازاي؟ لكن بيستحل الفعل ما اقدرش اقول مرتكب كبيره.
نعم
يعني من استحل الحرام يعني بمعنى احل وحرم الحلال وكانت الحجه قائمه عليه او يعلم او كان هذا الشيء من المعلوم عنده بالضروره فالكفر فيه اصل بمعنى
نعم
اما اجيب واحد واقول له ما تشربش الخمر لا اشرب وبشرب الخمر مرتكب كبير. واحد ثاني يقول لا الخمر حلال يا راجل ده حرام يقول لي لا طب الادله هي وقم عليه الحجه
دكتور الاول عارف ان هو حرام
تمام.
بس هو بيشرب
يقول لي بشرب ومش هبطل خلاص مرتكب كبير
بس مش كافر
الثاني انا ما استحلوش
نعم.
الثاني يقول لي لا الخمره حلال مش اقولها الشبه بس حلال يا عم الادله هي على انها لا تجوز على الاطلاق يقول لك لا حلال برضه اقمت عليه حجه حلال هذا يكفر هذا يكفر عقديا. خلي بالك انا ما اجي ولاقي قاده في الدواعش من الشيعة الروافض ومن اليهود زي إفرايم والتاني.
لو يهودي وكافر الموضوع خلص.
خلي بقى حضرتك والمجموعة اللي معاه الدموية اللي بتستحل هذا الأمر، كيف أحكم اليهودي بالإسلام؟ كيف أحكم للرافض اللي جاي يذبح المسلمين بالإسلام؟ تعال بقى للمسلمين، من كان من هؤلاء من أهل النظر والاستدلال واستحل ما يصنعه زي اللي احنا شفناه دلوقتي، يعني مع احترامي زي الفعل بالأسد لا يجوز هذا الفعل على الإطلاق، ده ارتكاب كبير، لكن فرق بين إنه يستحل كذلك ذبح الناس وكيت وعرب إقامة الحج عليهم والحرق والكيت إلى آخر هذه الأمور وأخذ الحابل بالنابل والأطفال مع النساء إلى آخر هذه الأمور. لا بقولك تعال اللي انت بتعمله ده كبيرة من كبيرة، يقولك لا ده حلال. طب ارجع لمفتيك اللي هو أبو بكر البغدادي الكبير بتاعهم، مش ده خليفة المسلمين؟ تعال يا أبو بكر يا بغداد، لك لا حلال وأنا اللي أعطيت الأمر بذلك، لأن راجل واخد دكتوراه يعني أهل النظر ودي معلوم من الدين بالضرورة، يعني تستحل أكل السنة أطفالا ونساء وجهالا ومساكين؟ آه يستحل. في هذه الحالة ما أقدرش أقول ده مرتكب كبير،
ده مستحيل كبير.
أحسنت. ولذلك كان على الأزهر أن يفصل ما بين، يعني مثلا الشباب اللي راحوا من مصر واللي راحوا من ليبيا واللي راحوا من كذا وانضموا عاطفة دينية، لا بنقول مرتكبي كبائر،
ليسوا كفار لكنهم مرتكبي كبائر،
لا كفرهم على الإطلاق. لبس عليهم وجلس عليهم، لكن لا يخلو الواحد بينهم أن يكون مجرم ومرتكب كبيرة، أما الثاني لا أستطيع أن أقول مسلم على الإطلاق
لأنه استحل الكبيرة. إذا الدكتور وضح الفارق بين مرتكب الكبيرة هذا ليس بكافر، ومستحل الكبيرة هذا
هو فيه أصل نظر.
نعم.
وقيمة الحج. نعم.
شكرا لك دكتور. ربما كانت فتوى الأزهر على هذا الأساس فكرة مرتكب الكبيرة وليست مستحل الكبيرة.
محمد.
نعم دكتور.
التكفير ده صار من الفتن العظيمة والخطوب الجسيمة اللي حلت بين أمة الإسلامية، ولذلك يتطورت مع الخوارج بقى الآن أشد من أيام الخوارج.
نعم.
في نقطة مهمة جدا الله يبارك فيك، لما كانت المسألة بهذه الأهمية لا وضعت لها ضوابط، خدت بال حضرتك ازاي؟ وقعدت لها القواعد. ليه؟ لان الحكم بالتكفير حكم شرعي، مرده مش لفلان ولا العلان ولا الرئيس ولا الملك ولا الامير، ده الى الله والرسول. ولذلك احنا بنقول اثار مترتبه على التكفير خطيره جدا، ولذلك التكفير حكم شرعي مرده الى الله والرسول، ومن ثبت اسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك، ولا بد من اقامه الحجه وتبيان المحجه. دول ما عندهمش الكلام ده على الاطلاق، دول مستعلين وباسم انهم من اهل العلم وانهم اصحاب خلاف. لما تفرض انت مقنت واقمت الخلافه فعلا على المنطقه العربيه، يبقى تذبح المسلمين وهتسيب الشيعه واليهود؟ لا.
دكتور كان بودي ان اتكلم معكم عن دخول الصهاينه بطريقه الاختراق كما اشرنا سلفا، لكن الوقت لما تبقى سوى دقيقه واحده وكان المقرر ان نتكلم عن خطوره الفكر التكفيري.
صحيح.
لكن دكتور هل من رساله سريعه في هذه الدقيقه؟
رساله سريعه جدا. انا بقول لابنائي ولبناتي ولاهلي وللمسلمين في كافه الاقطار والامصار، بالله عليكم حينما تسمعوننا انظروا هل لنا اثر مترتب، هل لنا مع احترامي شيء اللهم الا مرضات ربنا سبحانه وتعالى. النقطه الثانيه لا تكونوا مغيبين كالذين يجلسون امام وسائل الاعلام. النقطه الاخيره اللي بقولها الحكام العرب اللي بقولها هو احيانا بترى حاكم عربي هو داعشي وهو لا يدري على الاطلاق. يعني اذا كان الحاكم دكتاتور ومجرم، يا راجل ده العلمانيه اللي انت عايز تطبقها، ما تطبقوا العلمانيه، طبقوا العلمانيه، خلي بالك انتوا مش مطبقين الاسلام، طب فين العلمانيه؟ العلمانيه قايمه على سياده العقل البشري، فين سياده العقل البشري؟ فين العداله؟ فين الحريه؟ فين الى اخر هذه الامور؟ ولكن الغرب لا يريد هذه الامور عندنا على الاطلاق، بس اهم عدو عنده هو الاسلام. الغرب لا يريد الا الدكتاتوريه، الغرب لا يريد الا الدمويه في بلاد المسلمين، الغرب يريدون عاله. عشان تجار السلاح يشتغلوا ازاي بتاع الغرب؟ المافيا بتاع الغرب هتشتغل ازاي؟ طب دول الغرب تجد سوقا لها اللهم الا عندنا. يا رجل انا بقول كلمه لابنائي وللاجيال اللي جايه، احنا بقينا زي الهنود الحمر. بس
الغرب لا يريد الدكتاتوريه في المنطقه العربيه لخدمه صناع السلاح. كامل التحيه لفضيله الاستاذ الدكتور محمد الزوبي العالم الازهري الجليل، التحيه اليه، والتحية لزملائي الأفاضل من فريق العمل وسام أشرف خرج تنفيذي، وكانت هذه روعة دائما الإبداع محمد البطري. شكرا إليك سيد محمد، كامل التحية إليك. أما عن زملائي الأفاضل كامل التحية إليهم، شكرا لكل من علق لنا وكتب لنا ولم نستطع أن نذكر اسمه نظرا لضيق الوقت. أعادت الحلقة إجابة على أسئلة الكثير في الثامنة من صباح الغد بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحياتي محمد الشاعر، تأكدوا أن حب لكم سيبقى سرا بين القلم والورق، يقرأونه سطرا وحضرتكم بداخل الرواية. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلدنا.